بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. فصل: ويصح السلام حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط: أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ولم تدخله النار لإحالته، وأن لا يكون معينا ولا من معين. ثم لصحة السلام فيه ثمانية شرائط، وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يتقابضا قبل التفرق، وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط. نعم، هذا باب السلم. والسلم لغة يقال السلف، أو يقال له السلف، فيقال أسلم وسلم وأسلف وسلف، وهذه هي لغة أهل الحجاز. السلم لغة أهل الحجاز، وأما أهل العراق فيسمونه بالسلف. وسمي سلما لأن تسليم رأس المال يكون في المجلس، ويسمي سلفا لأن رأس المال يكون مقدما. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت في السلم. وكذلك قول خبر الصحيحين: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حتى قال الزركشي: وليس لنا عبد يختص بصفة إلا السلم والنكاح. وله أركان، وأركانه خمسة: مسلم وهو المشتري، ومسلم إليه وهو البائع، ومسلم فيه وهي السلعة، ورأس المال وهو الثمن الذي يدفعه المشتري في مجلس العقد، والصيغة وهي أسلمت إليك هذا بأن تأتيني بكذا. وطريقة السلام أو كيفية السلام هو لو أن الناس اكتفوا بالسلم لاستغنى كثير من الفقراء عن اللجوء إلى البنوك الربوية، وهو حل مشاكل اجتماعية كثيرة، وفيه فائدة للبائع وفيه فائدة للمشتري. فمثلا أنا تاجر أريد بضاعة هنا في المدينة المنورة تأتيني أول شهر رمضان. إذا اشتريتها أنا في أول شهر رمضان فتكون القطعة مثلا أو السلعة بعشرة ريالات، لأنها سعرها غالي في وقتها. وإذا اشتريتها الآن قبل رمضان، الآن نحن قبل رمضان بكم، ثلاثة أربعة أشهر، نحن في ربيع أول وكان ربيع ثاني ورجب وجمد أول جمد ثاني ورجب وشعبان، أربعة وخمسة أشهر باقي رمضان. ففي هذه الحالة أنا إذا اشتريت السلعة هذه الآن سأشتريها بخمسة أو بستة ريالات مثلا أو بسبعة ريالات، أما إذا اشتريتها بوقتها فيكون بعشر ريال. فيأتيني هذا الشخص البلدي أو البدوي أو الشخص الذي عنده السلعة من مكان آخر ولا من قطر آخر، أقول له مثلا: عندكم أريد مثلا برتقال أو حبحب أو مثلا، يقول: عندي هذه الزيتون مثلا، عندي زيتون أو عندي تمر. طيب لابد أن نبين الجنس أولا، لابد أن نعرف الجنس: حب برتقال، تمر، شعير، جنس. ثم أذكر بعد ذلك النوع، فإن النوع تختلف أيضا، فأقول مثلا يمني أو أمريكي أو ماليزي أو لبناني أو مصري، ولا شك أن اليمني طبعا أحسن. لابد مثلا لابد أن أبين، أيوة. ثم بعد ذلك أبين كم القدر، لأنه أصلا السلم لا يجوز إلا فيما ينضبط، فلا يكون إلا في المكيل أو في الموزون أو في المذروع أو في المعدود وهكذا، لأنه لا بد أن ينضبط. وإن كان قد جوزه أيضا في 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 الحيوان كما سيأتي معنا. أنا أريد تأتيني بفاتحة رمضان بألف كيلو أو بألفين أو بخمسة ألف كيلو على ما نتفق عليه، حبحب أو برتقال أو أي شيء اتفقنا عليه، خلاص. كم قيمتها؟ قال قيمتها 10,000 أو 20,000 أو 100,000 ريال سعودي. تفضل، هذه 100,000 ريال سعودي، أسلمتك في كذا، قال قبلته، خذ. اشترط أن يستلم الثمن في رأس المجلس، يشترط أن يستلم الثمن في هذا المجلس، ولا يجوز أن يتأخر، لأن السلعة قد تأخرت فلا يكون ظلمات بعضها فوق بعض. الثمن لابد أن يكون الآن. ها لا. طيب، ماذا يستفيد المسلم إليه، أو ماذا يستفيد صاحب السلعة؟ يستفيد أنه الآن ما عنده سيولة، ما عنده مال، ما عنده نقود، يحتاج إلى نقود لكي يزرع أو يشتري ماطور ماء مثلا أو البذر أو غيره، ثم يبدأ بإنتاج هذه الأشياء. يعمل حسابه على أساس أنه بعد 4 أشهر 5 أشهر يكون جاهز كل شيء، لابد أن ينضبط في الوقت في المحل، خلاص. ففي هذه الحالة هو استفاد أنه استلم مني رأس المال ليذهب إلى بلده ويزرع أو يزرع أو يغرس أو يجهز نفسه على مالي دخل موجودة أو غير موجودة، أنا ما يهمني. اشترط أن يكون في الوقت المحل الغالب أنها موجودة، وقت المحل يعني الزمن الذي حددناه، أول رمضان أو فاتحة رمضان، يشترط أن يكون هذا أو هذا السلعة تكون موجودة في الغالب، فلا يكون مثلا واحد يسلم فاكهة الصيف في الشتاء أو فاكهة الشتاء في الصيف ثم بعد ذلك تنقطع أو كذا، فهذا لا يجوز. إذا هو أخذ مني سيولة وجهز نفسه وعمل حسابه أنه بتكلفه كم؟ 10,000 كيلو هذه أو 2,000 كيلو، كم بيكلف مثلا؟ بيكلف أنه بيشتري البذرة، ثم بيشتري الماطور، ثم بيشتري سيارة، ثم بيشتري الحاجة هذه، يأخذ ثم يضرب حسابه أنه العامل الذي بيشتغل الكذا بتكلفه 6,000 7,000 ريال سعودي. هو الآن اشتراه ب 10,000 بتكلفه 7,000 ريال سعودي مثلا، بتكلفه ب 7,000 ريال سعودي، هو باعه ب 10,000 و 12,000 و 13,000. ففي هذه الحالة يكون هو كاسب أيضا 2,000 3,000 ريال، لأن الحساب أنه هذا يكفي. هذا خلاصة الأمر. إذا أنا مستفيد التاجر أنني اشتريت هذه القطعة ب 10,000 ريال، أو اشتريتها مثلا ب 10,000 ريال، لو كنت اشتريتها في رمضان بتكلفني 20 أو 15,000، لكنني اشتريتها الآن لأنها ليس في وقتها، ولأنه أنا مستفيد هذا. خلاصة الأمر أنه لابد أن يكون في فاتحة رمضان يكون موجود. انتهى الكلام. طيب، قال أركانه 5، أو هو الآن يتكلم هنا، قال وأن يكون جنسا ويصح السلم حالا ومؤجلا. ما معنى حالا ومؤجلا؟ كيف يا شافعية تقولون حالا ومؤجلا؟ السلام إنما يكون مؤجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أسلم فليسلف في كيل معلوم وهو سلم معلوم إلى أجل معلوم. فكونه ذكر الأجل إذا قيد احترازي. الشافعي يقول لا، هذا قيد طردي أغلبي، إلا أن إذا جاز السلم والصفة أو البيع أصلا والسلعة غائبة والأصل فيه عدم الجواز ولا يصح إلا ما كان موجود، من باب أولى أن يكون من باب أولى أن يصحه حاضر، سموه بيع، قم بعتك هذه سبيلني هذه السلعه بتاعك. قال لا، البيع ادخله غير الشرط، البيع ادخله غير الشرط، ويمكن ان يدخل غير الشرط ويبطل البيع اليوم الثاني، وانا اريد ان اربح في هذه الصفقه، اريد ان يكون البيع ناجز لا يدخل غير الشرط. هذا واحد. الثاني ايضا قد يذهب الى المكان الذي ياتي به ويرجع وقد غلى الثمن، قد ارتفع، وانا اريد ان اضرب هذه الصفقه، ها، فاريده ان يكون هذا بس كيف حال، لا يكون موجود، لا يكون موجود اثناء العقد، والا هذا كان بيعا ما يصح. انما الخلاصه انه يمكن يكون في الدار، ادخله في الدار واتي، او في البيت، اذهب الى البيت او البيت الاخر مسافه نصف ساعه وكذا او شيء، لن اتي به. هذا خلاصه الحال، انه يكون موجود لكن غير موجود في اثناء عقد السلام. اسلمتك هذا انت اتي به، هذا خلاص اتفقنا عليه، الحمد لله رب العالمين. اذا استفاد الشافعي يقول استفدنا امرين اثنين، استفدنا ان السلعه ترتفع وتنزل وتهبط، وانا اريد ان اجزم بهذا واجعل البيع نافذ وناجز. هذا البائع والمشتري كذلك، لان السلعه قد تكون تنخفض، فيخاف ايضا المشتري ان تنخفض عليه السلعه فيضرب بالسوق، فيقول ايش؟ فيجعله سلما حتى يصير البيع ناجز. اذا نستفيد، ممكن يستفيد البائع، ممكن يستفيد المشتري، وخلاصه الامر انهم قالوا ان الاجل قيد طردي وليس قيد اغلبي وليس قيد احترازي، وانما الغالب فيه انه يكون مؤجل. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا اذا كان قد جاز وهو غائب فمن باب اولى ان يجوز السلام وهو حال، الى اخره. على اي حال، هذا مذهب الشافعيه جائز ان يكون حال، وان كان الثلاثه المالكيه والاحناف والحنابله على انه لا يكون الا لا يكون الا مؤجلا. قال ويصح السلام حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط، ان يكون مضبوطا بالصفه، لابد ان يكون مضبوط بالصفه، اما اذا لم يكن مضبوط بالصفه فانه لا يصح فيه البيع، لا يصح فيه السلام، لانه كيف ينضبط؟ انا اريد ان اضبطه ضبطا، يكون بالعد او بالوزن او بالكيل او بالذرع هكذا، هذا لابد منه، والا كيف ينضبط؟ نعم، يكون مضبوطا بالصفه، وان يكون جنسا لم يحتاط به غيره، يعني لا يكون هريسة أو غالية أو شيء مخلوط، لأنه إذا اختلط به شيء آخر أو خبز اختلط به الماء والملح أو غيره، فهذا قول لا يجوز، لأنه قد اختلط به غيره، فلا يمكن أن يضبط ضبطا بالصفة أو ضبطا لا يؤدي إلى الجهالة. نعم، قال وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ولم تدخله النار لحالته، لأنه إذا دخلت عليه النار أحلته، النار حولت الشيء هذا إلى شيء آخر من قلي أو شيء أو طبق غيرته، فينقص أو يزيد، النار تختلف قوة وضعفا بهذا. الخبز كذلك، الخبز الآن النار دخلت عليه، فهذا دقيقتين وهذا 3 دقائق وهذا 5 دقائق، وهذا النار عالية وهذا النار خفيفة، فلا ينضبط، فما لا ينضبط لا يصح فيه السلام. وأن يكون معينا، وأن لا يكون معين، لا يكون معين، أسبتك في هذا الكتاب أو هذا اللابتوب أو هذا الكمبيوتر، هذا بيع، هذا بيع لا يصح. السلام لابد أن يكون من شيء غير معين، بعيد، غير موجود الآن، ولو حتى في الغرفة أو في الخارج أو غيره، ولا من معين، يعني كأن تكون موجودة الصبرة لكن غير معلومة، مثلا فيقول أسلمتك من هذه الصبرة مجموعة أو أسلمني من هذه الصبرة، لا، لا معين ولا من معين، أو هذه المكتبة وأمام الكتب أمامها الآن فيقول من هذه الكتب، يعني ليس من معين، وإنما ليس معين وإنما من معين، لا، قال لا يجوز، لا بد أن يكون جنسا غائبا الآن. ثم لصحة السلام فيه 8 شرائط مع هذه الشرط التي مرت معنا، وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه، يذكر أولا الجنس، حق، ثمر، أيوة، ثم يذكر نوعه، ايوه، يقول استرالي، يمني، روسي، امريكي، بريطاني، لابد يذكر ليش؟ النوع، لان النوع تختلف باختلاف الاغراض. قالوا بالصفات التي يختلف فيها بها الثمن، اما اذا كان الوصف لا يؤدي الى اختلاف الثمن، هذا فيه ما فيه. فبعضهم يقول لا، لابد ان يكون ايضا منضبط اذا سلمه مثلا في تمر، فاتى به ليس بنفس النوع وانما نوع اخر قريب منه، نفس الثمن نفس ما تختلف فيه الاغراض. فبعضهم يقول ايضا لا يصح، لكن هذا قد فصلوا فيه فقالوا ان كان الى الاجود فيجب، وان كان الى الادنى فيجوز ولا يجب، ولعلنا نفصل فيه ان شاء الله. قال وهو ان يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، وان يذكر قدره بما ينفي الجهاله عنه. اي نعم، الان نذكر القدر كم، 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو، لانه سنختلف. خلاصه او المسائل في البيوع المنهي عنها انها لا تؤدي الى الاختلاف ولا تؤدي الى التشاحن والتباغض والتردد على القضاة والمحاكم، حسم المساله من الان. فاذا كان يؤدي الى الجهاله ويؤدي الى الاختلاف فانه من الان يقولون لا يجوز. ونوع الصفات التي يختلف بها الثمن، ان يكون وان يذكر وقدره بما ينفي الجهاله عنه، وان كان مؤجلا وقد قلنا انه الحال جائز، ذكر وقت محله، يعني متى يسلم، فاتحة رمضان او في ذي الحجة، او انا اريد الان ل 1000 راس غنم لانني مثلا اريد ان اشتغل في عرفات يوم النحر للهدي واضاحي وكذا، اريد ان اشتغل هناك مثلا تاجر، ما تاتي لي بعد العيد بيومين ثلاث ايام، ايش السبب فيه؟ انا ابغى تاجر، اريد ان اتاجر، اريد ان اكسب، فما تاتي لي بعدها بفتره، لابد ان نذكر متى تاتي به، فتذكر وتاتي به بوقته المحدد، وان كان مؤجلا ذكر وقت محله، وان يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب. نعم، في الغالب قيد ممتاز، لانه قد يمنعه الله سبحانه وتعالى حتى وان كان موجود، لكن في الغالب انها موجود. فاكهه الشتاء موجوده في الشتاء، فاكهه الصيف موجوده في الصيف، الحب هذا يكون موسمه في الشتاء او موسمه في الصيف، على حسب ما تعتاد هذه البلدان من الزراعة وقطف الثمر. نعم. قال وأن يذكر موضع قبضه، خصوصا إذا كنت أنا مثلا يمني وساكن في المدينة وأنت أمريكي وساكن في كذا في مكان كذا، فنتفق أسلمني كذا في بيع كذا في كذا، ثم بعدين في الأخير أنا أعمل حسابي أنك تسلمني هناك في اليمن، تقول إيش في اليمن، إيش أروح اليمن، أديني اليمن، أنا ما أروح أنا كذا، ولا تقول لي تعال خذ، او انت تقول تعال خذها الى امريكا، ايش وديني امريكا الان، احتاج الى فيزا ويحتاج الى كذا ويحتاج الى خساره، يعني قدر المبيع اضعاف الاضعاف. لا لا يا اخي، انا عملت حسابي على اساس انك تاتيني فيه ب 10,000 وب 20,000 وب 100,000 ريال، على اساس تاتيني بدون زياده ولا نقصان، لهذا لان الان قد عملت حسابي للخساره والمكسب، تاتيني به الى هذا المكان، فلا بد من الذكر عند العقد ان تسلمني هناك في او ان تسلمه في مكه او في عرفات او في كذا، لابد من ذكر الان، لانك انت ايضا ستعمل حسابك، ستكلفك الصفقه 5,000 ريال، الشحن سيكلفك ايضا الى البيت 3-4-5,000 ريال سعودي، اذا بيكلف الصفقه كلها تكلفه تقريبا 10,000 ريال، انا احتاج الى كسب الان 3-4-5,000 مثلا من الان. اما اذا عملت لم تعمل حسابك فانك ستكون خسرانا ولا تدخل السوق وانت لست تاجرا. وان كان مؤجلا ذكر وقت محله، وان يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وان يذكر موضع قبضه، وان يكون الثمن معلوما. هذه فلسفه زياده، ان يكون الثمن موجود اصلا ويسلم معلوما. نعم، يعني اثناء العقد هم يقولوا اثناء العقد اثناء ما يقول اسلمتك بكذا يكون معلوم موجود، يعني لا يشترط ان يعده الان، لكن لا يتفرقون من المجلس حتى يقبضه. ولذلك يقول ان يكون الثمن معلوما وان يتقابض قبل التفرق، هذا هو، وان يتقابض قبل التفرق. نعم. قال وان يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط. نعم، ان يكون ناجز لا يدخله خيار الشرط، لهذا من سيئه. ولا كيف بعد ان يقبض الثمن ثم ياتيني بعد يومين ثلاث ايام وكذا يقول انا بطلت انا كذا؟ لا، ما يجوز، لانك تدخل فيه ظلمات. قد قلنا هذا الان، لا بينا لكم انه لا يجوز دخول الشرط على الاموال الربويه وكذا على السلم، السلم بيع ناجز لا يدخل خلال الشرط. ولذلك الشافعيه استفادوا من كونه حالا، قالوا لانه ناجز، لانه ناجز، ولأنه لا يدخل غير الشر، استفدنا ضرب الصفقة فيه. الآن الطلاب الحقيقة كأنهم ما يعلموا أن الدرس يسجل الآن، فأكثر من الاتصالات. نعم. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. هذا باب الرهن. والرهن يعني تعريفه هو عقد يتضمن جعل عين مالية متمولة وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاة، وهو اسم للعقد ويطلق أيضا على المرهون نفسه. نعم. وذلك له أركان: راهن ومرتهن ومرهون ومرهون به وصيغة إلى آخره. نعم. فيقول: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. الرهن لا يكون في الديون، بعد أن يستقر هذا الدين، بعد أن يستقر ثبوته، خلاص عندك الآن صار عليك 1000 ريال أو 2000 ريال دين في ذمتك. ما أذهب أنا أقول لصاحب البقالة أو صاحب المحل هذا رهن لشيء لأنك ستعطي فلان كذا وكذا، لا 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 لا. الرهن بعد أن يستقر الدين في الذمة، أن يكون عندك 1000 ريال أو 2000 ريال أنا وثقت بك، ثم بعد في الأخير أقول لك الآن اعطني الرهن أو أريد رهنا، إلا أن يكون مشروطا في عقد البيع. نعم. فهذا لابد من الرهن بعد ذلك. والرهن هو كما قلنا وثيقة لهذا الدين، إذا ما تعذر الإيفاء فإنه أو الاستيفاء فإنه يباع به، لكن يباع بحضرته، وصاحبه هو الذي يبيعه لا المرتهن. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة، أما إذا كان للنفقة غدا للزوجة أو غيره فهذا لا يكون فيه رهن. وللرهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، وقد قلنا أن هذا العقد إذا كان قبل القابض هو جائز حتى من جهة الراهن، أما بعد القبض إذا قبض المرتهن فهو لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن، يجوز للمرتهن أن يعيده في نفس الوقت أو في اليوم الثاني أو في أي وقت، أما الراهن لا يستطيع أن يفكه حتى يؤدي كل ما عليه ولم يبقى ريال واحد. وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، نعم إذا قبل القبض له الرجوع، وأما بعد القبض لا، فهو من العقود اللازمة من جهة الراهن. ولا يضمنه المرتهن: ما لي نقودي شيء، ما من أموالي وضعتها عندك باختياري، فإنك لا تضمن إذا لم تتعدى، إذا لم تتعدى ولم تقصر فإنك لا تكون ضامن، وإنما هي عندك كأنها أمانة. في هذه الحالة لا تضمن إلا إذا كنت مقصر أو متعدي. هذا واضح. وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبض، ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. نعم. وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. لا بد أن يدفع جميع المال الذي عليه، لا بد أن يدفع جميع المبلغ الذي عليه. فلو أن عليه 1000 ريال ثم وضع رهن كتاب أو مسجلة أو لابتوب أو ميكروفون أو كأس أو خنجر أو أي شيء أو بيت، أو هذا رهن لا ينفك حتى، ولا يجوز لي أن أبيعه أصلا، إذا رهنته أنا لا يجوز لي أن أبيعه إلا برضا المرتهن. ولذلك يعني هم لو فصل، لو قال مثلا أركانه 5: راهن، وشرط يشترط في الراهن الاختيار والأهلية بالتبرع، أما من كان محجورا عليه فلا يصح تبرعه ولا يصح أن يرهن، وأيضا مرتهن، والمرتهن أيضا نفس الكلام يشترط فيه أيضا الأهلية، ومرهون وشرط فيه كونه عينا يصح بيعها، ولو حتى كانت هذه العين مشاع إنها لابد أن تكون قابلة للبيع، ومرهون به، وشرط فيه كونه دينا معلوما ثابتا لازما، أي قد استقر في ذمته، أما قبل الاستقرار فلا، وصيغتها الإيجاب والقبول، رهنتك هذا وقال إيش قبلت. وحكم مشروعية الرهن يعني لحفظ الحقوق والتوثق للديون ليباع الرهن ويستوفى منها عند الاستحقاق. ولذلك يعني وردت فيه أحاديث وأقوال: لا يغلق الراهن من صاحبه، له ظلمه عليه غرمه، واختلفوا في هذا. نحن لا نريد أن نطول بهذه المعاني، لأننا سندخل في ذلك بعد في هذه المسألة. والآن أتمي بأمثلة فقط بسيطة، كأنه عبارة عن تعريف، كأن الكتاب عبارة عن تعريف لأبواب الفقه. وإلا فإن سندخل بعد ذلك في المرهون به، كيف يكون دينه، وكيف يكون ثابتا، وكيف يكون لازما. فإذا قلنا مثلا كونه دينا، فهذا يخرج، فلا يصح أخذ الرهن على عين معارة أو موقوفة مثلا، لأنه قد ذكر تعالى ذكر الرهن على الدين فلا يزاد عليه. ولأن المقصود في الرهن استيفاء الدين من عين، لا الاستيفاء فيه من عين، كيف ما نستطيع نستوفي منها إذا كانت معارة أو كانت موقوفة. وكون الدين أيضا ثابتا، فلا يؤخذ الرهن على ما سيقترضه غدا، أو أن يدفع النفقة للزوجة بعد يوم أو يومين، أو على ثمن ما سيشتريه من البائع. وكون أو هذا الدين لابد أن يكون لازما، فلا يؤخذ الرهن على العبد إذا كان عليه نجوم كتابة مثلا، لأنه جائز من حقه، فله أن يعجز نفسه ويعود إلى الرق. قال: لعلنا إن شاء الله إذا دخلنا في المنهاج باب الرهن طويل ولا بد من التفصيل فيه، هل يجوز أن يكون لي، أن نستغل المرهون، هل نستغل للراهن أو للمرتهن، هل يجوز الانتفاع به، هل يجوز للراهن أن ينتفع بالمرهون وهو عند الراهن، هل بإذنه وغير بإذنه؟ يعني هذه إن شاء الله نفصل فيها في الدروس القادمة إن شاء الله. قال: والحجر على ستة أشياء. الحجر يأتي على أشياء كثيرة، يعني بلغت أكثر من 36 نوع من في الحجر، لكن الفقهاء يعني غالبا ما يذكرون الحجر في هذه الستة المواطن، لأنها هي في الغالب التي يذكرونها، وهي التي يدور عليها الأحكام. فبعضهم يحكم عليه أو يحجر عليه لماله، وبعضهم يحجر عليه للديون للغرماء، وبعضهم يحجر عليه لأجل السيد، وبعضهم يحجر عليه للورثة، فيختلف. ولذلك يعني من تعريفه ولغتنا المنع، ولذلك يسمى العقل حجرا لمنع صاحبه من ارتكاب ما لا يليق، وسمي البواب حاجرا لمنع الناس من الدخول. وما شرعه فهو المنع من تصرف بسبب خاص، اما ان يكون من القاضي او من الشرع. واما حكم مشروعيته فشرع الحجر اما لمصلحه القاصر بسبب امواله، كالحجر على الصبي والمجنون والسفيه كي لا تذهب اموالهم هباء، ولو اطلقت ايديهم فانه كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني ان الانسان لا يقوم الا بالمال، فاذا عدم المال كان نائما، أو قد يكون لمصلحة الغير كالحجر على المفلس والمريض والعبد، لمصلحة الغرماء والورثة والسيد. ولذلك استدلوا له، قال قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فجعل الله سبحانه وتعالى لهم أولياء، فدل على الحجر عليهم، وفسر السفيه بالمبذر والضعيف بالصبي والذي لا يستطيع أن يمل، يعني كأنه الذي فيه خلل أو مغلوب على عقله. والحجر يأتي نوعان، نوع خاص يعني لعلنا نفصل عليه إن شاء الله، كالحجر على الراهن في المرهون إلى وفاء الدين، والحجر على السيد في المكاتب، والحجر في بيع الآبق، وكالحجر في المغصوب، وكالبيع قبل قبضه إلى قريب. والثاني يأتي نوع عام وهو سبعة: حجر على سبيل وحجر جلود وحجر صغار وحجر رق وحجر فلس وحجر مرض إلى آخره. فهو يقول هنا الحجر على ستة، الصبي، فهذا الصبي محجور عليه من الشرع لأجل ماله، والمجنون كذلك لأجل ماله، والسفيه المبذر لماله. هذا إذا ثبت أنه سفيه يثبت للقاضي أنه سفيه فيحجر عليه فلا يجوز له التصرف بعد ذلك. وإن كان الأحناف عندهم أنهم قالوا لا يجوز الحجر على السفيه، لأنكم قال قدمتم المال على العقل، والله سبحانه والضروريات العقل النفس أو الدين ثم النفس ثم العقل ثم المال، وأنتم قدمتم المال على العقل فلا يجوز لكم أن تحجروا عليه. والسفيه المبذل لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون، هذا أخذ أموال، أخذ من زيد مبلغ ومن عمرو مبلغ ومن بكر مبلغ، هذا من هذا 1000 ومن هذا 10000 ومن هذا 5000 ومن هذا 15000 ومن هذا 20000 للتجارة لغيرها أي شيء، ثم بعد ذلك لم يرد الله له أن ينجح في أو لعله ما عنده خبرة ففشل في هذا في هذه التجارة أو في ما أقدم عليه، فإنه يكون مفلسا. نحن أعطيناه مبلغ مليون أو 2 مليون ريال، والآن عيون أمواله أو الموجودة الآن لا تفي بالدين الذي عنده، يعني الذي عنده تقريبا مليون وليس عنده الآن إلا 500000 من عيون أمواله. لا إله إلا الله، كيف يرد لنا هذا؟ ففي هذه الحالة نرفع أمرنا إلى القاضي ونخبره أن 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 هذا الرجل عنده أموال وكذا وكذا وكذا، ونخبره أنه أفلس الأمر، لابد من أن يحجر على أمواله حتى لا تذهب أموالنا سدى. فيحجر على أمواله ويأمر ويصدر قرار بالحجر على أمواله إذا كانت طبعا أقل من النصف. أما إذا كانت كاملة، إذا كنا نسأله مليون مثلا وكان عنده أكثر من مليون أو حتى مليون، قال لا يجوز الحجر، لأنه ممكن هو أن يتصرف الآن ويبيع هذه الأموال ويعطينا ما عند ما ارتكبته من ديون واستغرق العام. قال نعم. فقلنا إذا كان عنده مثلا مليون والعيون الأموال الآن 500000، فإنه يحجر على هذه، فلا يجوز البيع والشراء ولا أحد يتعامل معه بهذه العيون أمواله، لا يجوز. ثم بعد ذلك يضرب له وعد معين فتوزعها وتباع هذه الأموال بحضرته وحضرة القاضي والحاكم والغرماء في كل في محله، فالسيارات في محل السيارات والأراضي في محل الأراضي والأثاث في محل الأثاث وهكذا حتى لا يغبن، ولا بد أن يراعي مصلحة هذا الشخص من السعر والتوزيع السعر. نعم. ثم ما كان له 1000 له الآن 500 ريال، ومن له 5000 يكون له 2500 ريال. حتى الزوجة قالوا ممكن تدخل إذا كان لها مهر مثلا، تقول لي مهري 5000 ريال سعودي مثلا، نقول لها خلاص أنت الآن تشاركي الغرماء فتحاصص تأخذ 2500 أيضا من مهرها. قال والحجر على ستتين، الصبي والمجنون والسفير المبذل مال المفلس الذي ارتكبته الديون والمريض فيما زاد على الثلث. هذا الرجل الذي عنده أموال كان يجوز له أن يعطي أمواله من يريد، من يشاء، يعطي زيد، يعطي بكر، ينفق، يتصدق، يقدم هذه الأموال صدقة. هناك معه حلقة المذهب الإمام الشافعي في الحرم، تحتاج مثلا إلى مبلغ من المال يعطيها مثلا أجنحة طيبة ولا دار التوحيد ولا دار التقوى، ولا يعطيها قصر مثلا في مكان، يقول هذه الحلقة مثلا الإمام الشافعي أو هذه لزيد أو هذه، هو حر. لكن الآن بعد أن قالوا الحجر على ستتين، الصبي والمجنون والسفيه المبذل لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض فيما زاد على الثلث. نعم، هذا المريض، هذا الرجل الذي كان عنده أموال يجوز له أن يتبرع، يجوز له أن يتصدق، يجوز له أن يعطي الزيد، من يمنعه؟ ماله، الله سبحانه وتعالى أعطاه المال، هذا كسبه، ما يستطيع لا وارث ولا غيره أن يمنعه، يتصدق، يعطي، ممكن يعطي حركة المذهب الشافعي، يعطي مثلا كذا، يتبرع، ما حد يمنعه. لكن لما بخل بهذا، لما قصر بهذا، فلما جاء مرض الموت قال لزيد ولعامر ولباكر ولكذا، فهذا ليس له الآن أن يتصرف إلا في ثلث ماله، والثلث كثير. قال وصل المسلم والمريض فيما زاد على الثلث يحجر عليه، ليس له، لا ينفذ منه إذا أوصاه شيء إلا في الثلث فقط. فإذا كان له عبدين مثلا أو له عبدان ثم أوصى بواحد فإنه لا ينفذ إلا إذا كان له ثلاثة مثلا فيكون من الثلث والعبد. أما إذا زاد على الثلث فإنه يجوز إذا كان الورثة أجاز، لأن يكون تصرف الأمن الورثة وليس منه. والعبد الذي لم يؤذن له بالتجارة، العبد ليس له أن يتاجر إلا بإذن سيده، أما بإذن السيد. أما إذا لم يأذن له السيد فليس له أن يتصرف وليس لأحد أن يعامله، فإذا عامله زيد أو عمرو فليتحمل ما وقع به، فإن السيد لا يضمن. والأموال تأخذون قاعدة معكم أن هذا العبد إذا تعلق ما جنى به في رقبته فإنه يباع به، وإذا تعلق في ذمته فإنه يتبع بعد العتق. هذا معنى الذمة والرقبة. قال: وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. تصرف الصبي أصلا لا يصح لأنه ليس بالغ، والمجنون أيضا لا يصح، والسفيه غير صحيح كذلك. وتصرف المفلس يصح في ذمته. هذا المفلس الذي قد أتينا في بقرار من القاضي وحجر على عين أمواله، بيته الذي هناك دار التقوى، دار التوعيد، أجنحة الطيبة، أجنحة التذا، العمارة اللي هناك، الأرضية الذي في كندا، العمارة الذي في تايلاند، البيت الذي في أمريكا، المحل الذي في اليمن، كل هذه حجر عليها، ممنوع يتصرف فيها. أي شيء في عين أموالي ممنوع يتصرف فيه، ما يجوز ولا يصح، وين يتصرف لا يصح. لكنه لو أراد أن يتصرف في الذمة يقترض، هو ما حجر على عقله، القاضي لم يحجر على عقله كالسفيه والمبذر وغيره والصبي، وإنما حجر على عيون أمواله، ولذلك يجوز له أن يتصرف في الذمة فيقترض من زيد أو بكر أو عمرو ثم يتاجر له بذلك. ولكن الغرماء إذا علموا بذلك فلهم أيضا أن يأخذوا كل ما اقترضه ويضمونه إلى الأموال التي تباع في المزاد. قال: والحجر على ستة. وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. وتصرف المريض بما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة، فإذا جاز الورثة، إذا أجاز الورثة تصرفه جاز، وإلا فلا يجوز. ثم التصرف هذا الذي أو الورثة إنما يكون بعد موته، بعد موته. لماذا؟ لأنهم قد يحجلوا مثلا من أبيهم فيوافقوا، فأحيانا يأتي شخص يقول: يلا أنا أريد أن أتصرف أو أعمل شيء مثلا، فلا بد من 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 الورثة أن يوقعوا في هذه المسألة، ولا بد من الورثة أن يجيزوا. هذا تصرف باطل خاطئ، لأن الورثة أصلا لا يملكون، الورثة لا يملكون إلا بعد موت هذا المورث، فليس لهم أن يتصرفوا الآن. ثم حتى ولو قلنا فإنه أيضا حتى لا يغضبوا أباهم فقد يجيزوا وهم ليسوا راضيين، ولذلك لا يكون الإجازة نافذة إلا من بعده. فكلمة من بعده قيد احترازي، لا بد من التنبه إليه. وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه. فقلت لكم أنه إذا تصرف أو إذا تعلقت الديون بذمته فإنه لا يتبع إلا إذا صار حرا في يوم من الأيام، ففي هذه الحالة يتبع. أما إذا وهو تحت يد السيد فليس لهم شيء، جزاهم الله خيرا. قال: والصلح يصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها مع الإقرار. هذا قيد أيضا عند الشافعية أن الصلح لا يصح مع الإنكار، والصلح هو يعني بالصاد، الاسم بالمصالحة، قالوا تذكر وتؤنث ويقال هذا صلح وهذه صلح، والصلاح أيضا مصدر من المصالحة، ويقال صالح سلاحا مثل قاتل قتالا، وقد اصطلح والصالح، وهو نوع من البيع، ولذلك أدخله في باب المعاملات لأنه فيه يقطع فيه الخصومة. ولهذا قال في الوسيط إن الصلح لا يكون إلا بعد الخصومة. أما قبل الخصومة ما دخلك أنت، كيف تصلح بين اثنين لم يقتصما؟ ما دخلك يا قاضي في هذا الأمر أو يا زيد يا عمرو، لا تتدخل فيه ولا يعنيك. وإنما إذا رفعنا إليك القضية واختصمنا فلك بعد ذلك أن تصلح. أما إذا علمت أن عند زيد 1000 ريال أو 5000 ريال أو 10000 ريال وجئتني، ما رأيك أن نصلح؟ ما دخلك؟ هذا ما نحن متفقون ولا به بيننا أي شيء. لك إذا رأيت هناك خصام وخصومة ومشاكل وثم رفع، فبعد ذلك يجوز للقاضي أن 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 يدخل في الصلح. ولذلك تعريفه قطع النزاع. نزاع من من؟ هو لغة قطع النزاع. نزاع من من؟ بين المتخاصمين، وشرعا عقد يحصل به هذا القطع أو قطع النزاع. نعم. وقوله تعالى والصلح خير، وقال عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم أو أحل حراما أو حرم حلالا. فلا يصح الصلح إلا فيما يجوز، فيما لا يؤدي إلى الحرام، أو يعني لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فالأول كان يصالح على خمر مثلا، والثاني كان يصالح على أن لا يتصرف في المصالح به مثلا إلى آخره. وإن كان عند غير الشافعية يجوز الصرف في الإنكار والإقرار وغيره. فإذا كان الرجل عند رجل مثلا عين في يده أو دين في ذمته، جاز أن يصالح عليه. فإن صالح عن المال على مال فهو بيع يثبت فيه ما يثبت في البيع من الخيار، ويحرم فيه ما يحرم فيه أو في البيع من الغرر والجهالة. ولذلك له أقسام، فإما أن يكون الصلح بين المسلمين أنفسهم، وإما بين المسلمين والكفار، وإما بين الرجل وزوجته، وإما بين المسلم بين ولي الأمر والبغاة، وإما بين المتخاصمين في المعاملات إلى آخره. فهذا الصلح إما أن يكون عن عين، وإما أن يكون عن دين، وكل منهما أن يجري من المدعى به على غيره ويسمى صلح معاوضة، وإما أن يجري على بعضه ويسمى صلح حقيقة. فعندك مبلغ من المال قد نكف على الصلح، لا بأس. إذا قال ويصح الصلح مع الإقرار بالأموال وما أفضى إلى الأموال، أي ما يعني في المال أو ما يفضي إلى المال، يعني كأن يكون مثلا الدية القصاص ثم يؤدي إلى الدية مثلا، أو كان قصص في يد أو في عضو أو في شيء، فإنه سيؤدي إلى المال. قال وهو نوعان إبرة ومعاوضة. فأنا عند أريد أن أصلح بين زيد وعمر، بين زيد وعمر عنده مثلا 10000 ريال، فنريد أن ينحط من هذا المال 1000 أو 2000 أو بهذا المعنى، ففي هذه الحالة يسمى إبرة أو حطيطة. ثم يأتي بعد ذلك هل هو بيع أو إبراء أو هو استيفاء أو غيره، سنتكلم عنه إن شاء الله. وإذا كان عنده بيت أخذ علي البيت وسكن بها على أساس أنا أعرته إياه وأعطيته إياه يسكن فيها، ثم الآن ما استطاع أن يخرج منها، يقول أنا عندي عائلة، أنا عندي ناس، أنا عندي كذا، أو كتاب هذا الذي استعرته منك قد كتبت عليه وعلقت عليه و و و و و فلا أستطيع أن أعطيك إياه، ففي هذه الحالة نصلح بينه وبين هذا الشخص بأن نعطيه عين آخر، مثلا سيارة أو البيت الفلاني الذي في دلهي أو في ماليزيا أو في اليمن أو في أمريكا، البيت آخر عين آخر، هذا يسمى معاوضة يجري فيه أحكام البيع. والأول يسمى حطيطة، كان عنده 10000 ريال فنقول تنازل عن 1000 أو 2000، فهذا يسمى إبراء. قال فالإبراء اقتصاره عن حق من حقه على بعضه، 5000 أو 10000 ريال يكفي. وهذا صحيح بشرط أن لا يدخله شرط، بشرط أن لا يدخله شرط. يعني ادفع 8000 على أن يكون كذا، أو بيعطيه 5000 ريال على أن يكون كذا، فلا يدخل فيه الشرط وهو صحيح. فالإبراء صاروا عن حقه على بعضه ولا يجوز تعليقه على شرط، والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره. أخذ علي كتاب فأعطيني هذا القلم، أو أخذ سيارة نأخذ منه تلك ذلك البيت أو تلك البيت وهذا الدار. قال ويجري عليه حكم البيع من جميع الأحكام في البيع، من خيار المجلس وخيار الشرط وخيار البيع وتقابض غيره. ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق النافذ بحيث لا يتضرر المرء به. الروشن بعض البلاد سماه شرفة وبعضهم سماه بكون، يعني أنت اشتريت الأرضية ثم بنيت دور أو دورين أو ثلاثة وأردت أن تخرج من الشباك روشا أو شيء يعني شرفة بلكون، ما أدري ايش يسموها، يسموها قدامك كان روشا، يعني متنفس يخرج منها يلعب هو الأطفال أو يجلس هو فيها وقت القيلولة ووقت العصر ووقت الصبح، يخرج المهم في هذا المكان ويسمى شرفة. أو هل يجوز له أن يخرج إلى أن يخرج روشا أو بلكون؟ قال إذا كان الطريق نافذ، يعني ليس لأحد وإنما عام للناس كلهم بالشارع، يجوز بس لا يتأذى فيه المسلمين، لا يجوز له أن يمنع الطريق. كان من أول يقول السيار الحمار يمشي مثلا أو الجمل يمشي وهو محمل، الآن نقول قاطرة طولها أو ارتفاعها 5 إلى 6 متر يجوز له أن يشرع روشنا فوق 6 متر مثلا، أو لا يمنع المار. الآن خلاص التخطيط والتنفيذ بالبنايات تبين يتجوز هذا، لأنه يكون الشارع كبير وواسع ولا يمنع فيه المار. قال ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق النافذ بحيث لا يتضرر المار به، ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء. إذا أراد أن يكون ليس نافذا وإنما مغلقا، درب مغلق وأراد أن يعمل فيه يعني شرفة أو كذا إلى يطلع فيه إلى الجيران وغيرها، فإنه لا يكون إلا بإذن الشركاء. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك لأنه يحتاج إليه. إذا كان هناك درب زيد وعمر وخالد وبكر ومحمد وعبد الله وسعيد وصالح ومحمد كلهم معهم بيوت واحدة تلو الأخرى، وليس هناك باب يخرج إلى الجهة الأخرى نافذ، وأراد أحدهم أن يفتح من بيته باب إلى الجهة الأخرى، يجوز من بيته لكن لابد أن يسمره، ولا يجوز له أن يفتح شارعا جديدا ليدخل على هؤلاء الجيران، ولأن هذا الدرب مغلق فلا يجوز له أن يفتح شيئا يؤذيهم. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك إذا كان هناك باب في درب مشترك يتضرر صاحبه من البعد فأراد أن يفتح بابا قريبا منه، فله أن يفتح بابا قريب من الدرب الباب الكبير، وليس له أن يؤخر هذا الباب أو الفتح إلى مكان بعيد بحيث يتضرر منه الجيران. وصلى الله إلا بإذن الشركاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم ونتوب إليك.